أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الدين وإدارة الحياة، وفيه محوران. المحور الأول: فطرية الدين ووظيفته الأساس. ولا بأس قبل الحديث أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الدين نزعة فطرية في نفس الإنسان، وظاهرة عميقة الجذور في تاريخ البشر. فعلماء التاريخ والآثار يؤكدون وجود مظاهر التدين والعبادة في حياة مختلف القرون والشعوب البشرية. ليس هناك شعب من الشعوب في التاريخ البشري إلا وهناك مؤشرات على وجود توجه ديني ما عند ذلك الشعب. فيمكن القول إن الإنسان كائن ديني، لا يكون إنسان بشكل عام من دون توجه ديني. والجديد في الأمر أن عالم الجينات الأمريكي دين هامر، وهو عالم معاصر من كبار علماء الجينات في أمريكا، نشر كتابا سنة 2005 ميلادي أثار فيه جدلا واسعا، وعنوان الكتاب: الجين الإلهي، كيف يرتبط الإيمان بجيناتنا. أعلن فيه هذا العالم الباحث في مجال الجينات، أعلن فيه عن إيمانه بفرضية. طبعا تعلمون أن هناك فرضية علمية، هناك نظرية علمية، هناك يقين علمي أو يعني قطعية. هذا في مجال الفرضية يتحدث. أعلن فيه عن إيمانه بفرضية تدعي أن ضمن جينات الإنسان جينا مسؤولا عن التجارب الروحية التي يمر بها وتربطه بعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فالمسألة من داخل وجود الإنسان، جين بناء على هالفرضية، جين من جينات الإنسان مسؤول عن هذا البعد، عن التجارب الروحية التي تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الفرضية لم تأتي من فراغ عند هذا الباحث، وإنما استند فيها إلى مجموعة من الدراسات السلوكية الوراثية والعصبية والنفسية من أجل أن يستدل على هذه الفرضية، فرضية أن هناك جين في تكوين الإنسان، في خلق الإنسان، مسؤول عن الشعور الديني بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر الأدلة على رسوخ الحالة الدينية في نفس الإنسان أننا نعيش في هذا العصر عصرا اشتدت فيه النزعة المادية، وظهرت فيه توجهات كثيرة مخالفة ومناوئة للدين، وكانت هناك مراهنة على أن هذا العصر يكون عصر انتهاء الدين. بعضهم كتب كتب بعنوان موت الإله، خلاص مات الله، ماكو دين عند البشر. ولكن على العكس من ذلك، في هذا العصر ازداد ظهور الانشدادات الدينية في مختلف الشعوب، في مختلف المجتمعات البشرية. أكثر شعب يعيش حالة من التطور العلمي والمادي هو الشعب الأمريكي، وحسب الإحصائيات 90% من الشعب الأمريكي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. 90% من هذا الشعب الذي يعيش هذه الدرجة المتطورة والمتقدمة على الصعيد المادي والعلمي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. واضح أن العملة، عملة الدولار الأمريكية، ورقة $100 مكتوب على ظهرها عبارة توكلنا على الله أو بالله نثق، على اختلاف الترجمة، مما يؤشر إلى الحالة الدينية في هذا الكيان وفي هذا المجتمع وهذا الشعب. صحيح هناك نسبة من أبناء البشر لا يؤمنون بالله، يلحدون ملاحدة، يؤمنون بالإلحاد، يعني ينحون منح الإلحاد، لكن حسب الإحصائيات نسبة الإلحاد في العالم لا يتجاوز 11% من المقتنعين بالإلحاد، بإضافة اللا أدرين اللي مو مقتنع مشكك يصيروا 13%. طبعا هذه نسبة قليلة ومحدودة قياسا إلى النسبة الكبيرة البالغة من المتدينين في أبناء البشر. لماذا يتجه الإنسان فطريا إلى الدين؟ ماذا يريد الإنسان من الدين؟ ما هي وظيفة الدين في حياة الإنسان؟ يمكننا أن نتحدث عن الوظيفة الأساس للدين في مختلف المجتمعات الإنسانية ضمن النقاط التالية. أولا، الدين يشكل إجابة على التساؤلات الملحة التي تفرض نفسها على الإنسان. الإنسان كائن عاقل، كائن مفكر، حينما يعي نفسه، يعي وجوده، يعي الكون من حوله، في أسئلة تفرض نفسها عليه: من أوجدني؟ من خلقني؟ ما هو مبدئي؟ ما هو مصيري؟ ما هي غاية وجودي وسبب وجودي في هذه الحياة؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها على الإنسان باعتباره كائنا عاقلا مفكرا. هذه الأسئلة هي التي تدفع الإنسان للإيمان بإجابات عليها، ومجمل هذه الإجابات هي التي تشكل دينا للإنسان. ما يقدر الإنسان ما يتوصل إلى إجابات، مهما كان مستوى هذه الإجابات التي يتوصل إليها، لكنها تساؤلات تفرض نفسها على وجود الإنسان، وإلا لازم الإنسان يصير وجود عبثي لا غاية له، لا يعرف أصله، لا يعرف نهايته، وعقله وتفكيره لا يرضى له أن يرى في نفسه هذا الشيء. إذن هذه الوظيفة الأساس للدين، أنه يشكل إجابة على التساؤلات الوجودية الملحة التي تنبثق في ذهن الإنسان حينما يعي ذاته ويعي وجوده. هذا أولا. ثانيا، حين يؤمن الإنسان بأن هناك قوة قد أوجدته وأوجدت هذا الكون، يريد أن يقيم اتصالا مع هذه القوة، القوة التي تدير الكون، التي تدير الوجود، ليست قوة محسوسة أمامه. إدارة الشركة أو إدارة المكان تقدر تشوف الشخص المدير وتصنع علاقة مادية مباشرة معه، أما بالنسبة للقوة التي أوجدت الكون وأوجدت الإنسان وهي تدير الكون، فهي ما ورائية، قوة غيبية. كيف يرتبط الإنسان بها؟ كيف تكون علاقة له معها وبها؟ هذا ما يقوم به الدين. إذن الدين هو الذي يفتح للإنسان طريقا أو يقنعه بطريق للانفتاح مع تلك القوة الغيبية التي تدير الكون والحياة. هذا الارتباط والاتصال يحتاج إليه الإنسان حتى يتحمل مشاكل الحياة ومصاعب الوجود، وحتى يعيش حالة من الأمل والرجاء والاطمئنان. أما إذا لم تكن له أي صلة، لا يشعر بأي علاقة مع القوة المهيمنة على الكون وعلى الوجود، يعيش حالة من القلق، يعيش حالة من الاضطراب، لا يستطيع أن يواجه تحديات الحياة ومصاعب الحياة. فهذه الوظيفة الثانية للدين في حياة الإنسان، في نفس الإنسان، أنها تقيم اتصالا بينه وبين القوة المطلقة والقدرة الموجدة والمديرة للكون والحياة. والأدلة والشواهد كثيرة على هذا الصعيد، لسنا بحاجة إلى ذكرها. الأمر الثالث، أن الدين يعالج قلق مستقبل ما بعد الحياة. الإنسان يتطلع للبقاء، يتطلع للوجود، يزعجه ويؤذيه أن يفكر في لحظة انتهاء حياته، ولكن الموت أمر يفرض نفسه على الإنسان. هو يتطلع للأبدية، لكن الموت يبدو وكأنه لا مجال لاستمرار الحياة، وهذا أمر يقلق الإنسان. ثم ما بعد الموت؟ هل الموت هو نهاية للوجود؟ هو نهاية لحياة الإنسان؟ هذا شيء يقلق الإنسان. موضوع الموت أمر مقلق، ما بعد الموت أمر أيضا مجهول أمام الإنسان. الدين هو الذي يقدم المعالجة لهذه المشكلة الكبيرة والتحدي الكبير الذي يواجه الإنسان، وهو تحدي الموت. الدين يبين للإنسان أن وجودك مستمر، أن حياتك أبدية لا تنتهي. الموت ما هو إلا انتقال من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، من نشأة إلى نشأة، تماما كيف أنك في بداية حياتك كيف تكونت، كنت سابقا عناصر في هذه الحياة والوجود، ثم أصبحت جنينا في بطن أمك، ثم ولدت كنت طفلا، وهكذا وهكذا، أيضا بالموت تنتقل إلى مرحلة أخرى. الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته لا يفكر في المرحلة الأخرى، وما يجي في باله إيش راح يكون في المرحلة الأخرى المقبلة، وكأنه باق وثابت في هذه المرحلة. لا، عملا يرى نفسه ينتقل من حال إلى حال. الدين هو الذي يقدم هذه الإجابة المطمنة للإنسان، هو التفسير الأخصب والأسرى لمعنى الحياة والموت. وإلا إذا ما في دين كيف ينظر الإنسان إلى مسألة الموت؟ كيف ينظر الإنسان إلى مسألة ما بعد الموت؟ الدين يقدم له التفسير، وأيضا يبين إلى ما هو طريق الخلاص والنجاة والنجاح في النشأة الأخرى ما بعد الموت. هذه الوظيفة الثالثة للدين. الوظيفة الرابعة للدين أنه يعزز البعد الروحي والجانب المعنوي في شخصية الإنسان، حتى يصير عنده توازن في مقابل النوازع المادية والمتطلبات المادية. الإنسان ليس وجودا ماديا فقط، وإلا لما اختلف عن سائر الحيوانات. الإنسان له بعد روحي، له بعد معنوي. الدين يأتي لكي يعزز هذا البعد الروحي المعنوي في حياة الإنسان. وكلما كان الإنسان أكثر وعيا في البعد الديني، كلما كانت حالته وجانبه المعنوي والروحي أقوى في شخصيته. كلما ابتعد عن الدين، ضعف عنده الجانب الديني، هيمنت وسيطرت عليه النزعات المادية، وبالتالي يفقد التوازن. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير في وظيفة الدين في حياة الإنسان، أن الدين هو الذي يرشد الإنسان إلى الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم. بالدين يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة. هناك فضائل، هناك رذائل، في عدل، في ظلم، في صدق، في كذب، في اعتداء، في إحسان وإيثار. الفضائل والرذائل كيف يندفع الإنسان للالتزام بها، بل كيف يشخصها ويكتشفها؟ طبعا هناك جدل قديم في تاريخ البشر، هل يمكن تأسيس أخلاق عند الإنسان من دون الدين؟ البعض يقول ليش لا، الإنسان عنده عقل، وبعقله يستطيع الإنسان أن يميز بين الفضائل والرذائل. وهذا النزاع والجدل قديم حول أنه هل العقل يستطيع التمييز بين الفضائل والرذائل، نزاع قديم من عهد الفلاسفة الأوائل، جدل دار بين الفيلسوفين اليونانيين أفلاطون المتوفى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، ومعاصره الفيلسوف أوتر فرون. هذا الفيلسوف الآخر مع أفلاطون دار بينهما جدل حول أن الفعل الحسن هل هو حسن بذاته ولذلك يأمر الله به، أو حين يأمر الله به يصبح حسنا، والفعل القبيح هل هو قبيح بذاته ولذلك ينهى الله عنه، أو حينما ينهى الله عنه يصبح قبيحا؟ هل الحسن والقبح ذاتي في الأفعال أو اعتباري؟ الله هو الذي يخلع على الفعل صفة الحسن والقبح. واستمر هذا الجدل وامتد إلى العالم الإسلامي أيضا في عهد الإسلام، نفس الجدل صار حول أن الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان، هل هما ذاتيان أم اعتباريان. انقسم المسلمون، افترق المتكلمون الإسلاميون إلى اتجاهين. اتجاه يرى أن قبح الفعل وحسنه مستمدان من الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي يشخص، الله هو اللي يعتبر، يعطي اعتبار للفعل، مو التشخيص، لا، أصلا هو اللي يعطي حكم أن هذا الفعل حسن أو قبيح، وحينما يعطي الله هذا الحكم يصبح الفعل حسن أو قبيح. هذا رأي، رأي أنه الحسن والقبح شرعيان، وهو رأي الأشاعرة. الرأي الآخر يقول لا، الفعل القبيح هو قبيح في ذاته ولذلك الله ينهى عنه ويقبحه، والفعل الحسن هو حسن في ذاته لذلك يأمر الله به، وهو رأي المعتزلة ورأي الشيعة. مع الإيمان بأن قبح الفعل وحسنه عقلي، وأن العقل يستطيع الفرز في القبح والحسن في الأفعال بين القبح والحسن، لكن لا أحد يدعي أن العقل يستطيع أن يفرز الحسن والقبح في كل الأفعال بشكل عام، عندها القدرة، لكن هل هذه القدرة شاملة بحيث يستطيع أن يميز بين كل الأفعال حسنها وقبيحها وفي التفاصيل والتطبيقات؟ هذا مو ثابت ومو معلوم. إلى الآن البشر يختلفون في كثير من الأفعال، هل هذا الفعل في حد ذاته حسن أو قبيح؟ في ملابسات معينة تدفع البعض إلى الإيمان بحسن هذا الفعل، في نفس الوقت هناك ملابسات تدفع الإنسان إلى الإيمان بقبح هذا الفعل. الآن الإجهاض مثلا، الإجهاض في اختلاف، امرأة حملت لسبب أو لآخر، ما تريد هذا الحمل، ترى أن استمرار هذا الحمل ليس في مصلحتها، يؤذيها بشكل أو بآخر، طيب هل يحق لها أن تمارس الإجهاض؟ وهل يحق مساعدة المرأة على الإجهاض؟ من ناحية هذا يريح المرأة، من ناحية ثانية هذا روح، هذا كائن إنسان في طريقه إلى الوجود، وخاصة حينما تلجه الروح وتلجه الحياة، في اختلاف الآن. هل يستطيع العقل أن يحكم بأن هذا العمل الإجهاض حسن أو قبيح في مثل هذه الحالة؟ الموت الرحيم، إنسان مريض متألم قاعد يتعذب من مرضه وألمه، يبغى يرتاح من هالألم، هل من المناسب، هل حسن أن نساعده، نسهل له سبيل الارتياح من ألمه، نموته، نساعد على الموت، يحق له ويختار الموت أم لا؟ وموارد وشواهد كثيرة، مو دائما العقل يستطيع أن يميز بين حسن الفعل وقبحه، لا أقل هناك موارد يعجز العقل عن التمييز فيها. هنا يحتاج الإنسان إلى الدين، الدين يساعد على تبين الأمر. ثم لنفترض أن الإنسان آمن أن هذا الفعل حسن أو قبيح، ما الذي يلزم الإنسان أن يلتزم بالفعل الحسن ويتجنب الفعل القبيح، وخاصة إذا كان ذلك يصطدم مع مصالحه العاجلة والحاضرة؟ هنا يحتاج الإنسان إلى الدين. الدين هو الذي يدفع الإنسان لكي يختار الفعل الأخلاقي وإن كان على حساب بعض مصالحه الحاضرة. ومن دون الدين من الصعب أن يلتزم الإنسان. القانون والنظام يستطيع الإنسان أن يلتف على القانون والنظام، يستطيع الإنسان أن يجد له فرص لا يكون تحت عين النظام والقانون. إذا لم يكن هناك دافع داخلي عند الإنسان، كيف يوجد الدافع الداخلي عند الإنسان للالتزام الأخلاقي؟ لا سبيل إلا الدين. ولذلك الأديب الروسي فيودور يقول: إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. إذا ما في موضوع دين وموضوع الله، كل شيء يكون مباح أمام الإنسان. وقال فيلسوف آخر: من دون الإيمان لن تقوم للأخلاق قائمة. هذه الموارد الخمسة هي اللي تبين الوظيفة الأساس للدين في حياة الإنسان. ننتقل إلى المحور الثاني من الحديث. قبل ذلك: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. المحور الثاني: مساحة الدين في الحياة. الأمور التي تتحدثنا عنها في مجملها هي ضمن البعد الروحي المعنوي الأخلاقي الأخروي، لكن هل للدين دور وتأثير في مساحة الحياة الدنيوية للإنسان وفي تنظيم الشأن الاجتماعي للإنسان؟ الموضوع الدنيوي والموضوع الاجتماعي، وليس فقط الإنسان كفرد. الوظائف السابقة التي تحدثنا عنها في الغالب وفي المجمل تتعلق بالجانب الفردي وبالجانب الروحي والمعنوي والأخلاقي. في هذا المحور نريد أن نتحدث: هل للدين تأثير وهل مساحته تمتد في مجال الشؤون الدنيوية والاجتماعية؟ معظم الديانات ليست لها شرائع تفصيلية ترتبط بإدارة الحياة. معظم الديانات تكون في الجانب الروحي الفردي الأخلاقي. لعل أوسع شريعتين هما في الدين اليهودي والدين الإسلامي. المسيحية شرائعها الدنيوية والاجتماعية جدا ضئيلة ومحدودة، في الغالب هي توجيهات أخلاقية وروحية، وكذلك البوذية وكذلك مختلف الديانات. اليهودية والإسلام هما الدينان اللذان يمتازان بشرائع واسعة ترتبط بإدارة شؤون الحياة. مرور مختصر على الشرائع اليهودية. الشرائع اليهودية، اليهود غير التوراة عندهم مصدر للشرائع الدينية المرتبطة بالحياة وهو التلمود. التلمود كتاب ضخم يجمع أحاديث علماء اليهود، تفسيرهم للتوراة، آراءهم اللي يستنبطوها مما يرتبط بشؤون الحياة، إضافة إلى جانب المواعظ والأخلاق وقصص الأنبياء والآخرة. هذا التلمود عند اليهود يشبه السنة عند المسلمين، الأحاديث يعني. شلون احنا عندنا القرآن وعندنا السنة وهي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته وعن اللي يروه أصحابه وأهل بيته. اليهود عندهم التوراة وعندهم التلمود. هذا التلمود كتاب ضخم فيه فصول مختلفة ومتعددة، فيه 12 كتاب، 12 فصل. الكتاب الأول يتعلق بالقوانين الخاصة بالأرض والزراعة، الكتاب الثاني يتضمن الأحكام الدينية والفرائض الخاصة بالسبت والأعياد والأيام المقدسة، الكتاب الثالث يتضمن أحكام النساء والأنظمة الخاصة بالزواج والطلاق، الكتاب الرابع يتضمن الشرائع المدنية والجنائية، الكتاب الخامس يتضمن الشرائع الخاصة بالقرابين وخدمة الهيكل، يعني الأماكن المقدسة عندهم. الكتاب السادس فيه أحكام الطهارة والنجاسة والمأكولات والمشروبات الحلال والحرام. هذه الكتب الستة فيها مختلف التشريعات التي ترتبط بشؤون الحياة. هذا التلمود بالنص العبري يقع في 5894 صفحة، ترجم ونشر بلغات أوروبية عديدة. الترجمة الإنجليزية للتلمود تقع في 18 مجلد، طبعت في لندن. إذن الديانة اليهودية فيها تشريعات واسعة لمختلف جوانب الحياة، وكذلك الإسلام يمتاز بأن فيه شرائع واسعة لمختلف جوانب الحياة، وشريعة الإسلام هي الشريعة الأوسع قياسا مع الشريعة اليهودية. الشريعة الإسلامية هي أوسع وأكثر تفصيلا وتناولا لمختلف مجالات حياة الإنسان، وهذا يتضح من خلال الاطلاع على الكتب الفقهية الإسلامية وكتب الحديث والتراث الديني، الموسوعات الفقهية اللي فيها نقاش حول مختلف جوانب حياة الإنسان ومختلف الأبعاد. ويكفي أن نجيب مثل، عندنا موسوعة فقهية هي الموسوعة التي ألفها المرجع الراحل السيد محمد شيرازي رحمه الله، هذه موسوعة من الموسوعات الفقهية أكثر من 120 مجلد، تتناول أحكام الفقه الإسلامي في مختلف أبعاد الحياة، في القضايا العبادية، القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، حول مختلف المجالات. إذن الإسلام فيه شرائع تتناول مختلف جوانب الحياة. هنا نواجه مشكلة، أن التشريعات الدينية في الأزمنة والعصور الماضية لم تواجه مشكلة في المجتمعات الإسلامية. لماذا؟ لأن تطورات الحياة الاجتماعية كانت تطورات بطيئة، وكانت هناك مواكبة عند الجهة الدينية الإسلامية في العهود الأولى في العصور الأولى لمواكبة تطورات الحياة. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله، التشريعات التي ترتبط بشؤون الحياة كان الوحي ينزل بها، كل ما صار تطور في الظروف، كل ما صار تطور في حياة المجتمع يجي تشريع من قبل الوحي، وحينما يكون هناك تغير في الظروف يمكن أن ينسخ التشريع السابق ويجي تشريع جديد. ومعروف عند المسلمين أن هناك في القرآن ناسخ ومنسوخ، الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذن الأحكام التشريعية المرتبطة بأمور الحياة كانت تتغير حينما يكون هناك تغير وتبدل في الظروف. النبي صلى الله عليه وآله كان يضع بعض الأحكام ضمن بعض الظروف، إذا تغير الظرف، إذا تطورت حياة المجتمع، ممكن النبي يغير ذاك التشريع. ولذلك عندنا روايات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله بهالتعبير: كنت قد أمرتكم أو كنت قد نهيتكم، يعني في أمر سابق الآن يرفع، في نهي سابق الآن يرفع. ولذلك الفقهاء يقسمون الأحكام التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قسمين: أحكام إلهية ثابتة يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، وأحكام دينية لكن متغيرة يطلق عليها أحكام تدبيرية ترتبط بشؤون الحياة. وهكذا الحال في عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة كلما صار ظرف جديد يستلزم تبيين حكم يتناسب مع الظرف الجديد للمجتمع، كان الأئمة يبينون الحكم الذي يحتاجه المجتمع ويحتاجه الظرف الجديد. فقهاء المسلمين الأوائل أيضا كانوا يواكبون التطور، فما كانت هناك مشكلة عند المسلمين في تطبيق التشريعات الدينية في مختلف جوانب الحياة. لكن في هذا العصر الحديث أصبحت المجتمعات الإسلامية تواجه تحدي. لماذا؟ لأن هناك تطور هائل في الحياة، تطورت الظروف، ظروف الحياة تغيرت، تطورت هذه الثورة العلمية، الثورة المعلوماتية، الاختراعات، الاكتشافات، تطور المعارف في حياة البشر، تطور مختلف مجالات حياة البشر. طيب هذا التطور كيف هالتشريعات التي جاءت في زمن معين وكانت مناسبة لظرف معين، هل هي مناسبة الآن لظروف الحياة المعاصرة؟ مع هذه التطورات الهائلة السريعة الكبيرة، المجتمعات الإسلامية أفاقت في هذا العصر على نفسها، فرأت أنها تعيش على هامش الحضارة والتقدم. مجتمعات الأخرى تقدمت وأنجزت خطوات متقدمة في الحضارة وفي الحياة المادية، لكن المجتمعات الإسلامية بقيت على هامش الحضارة وعلى هامش التقدم. طيب كيف تعايش هذا التقدم البشري؟ هنا برزت تيارات واتجاهات في داخل المسلمين، وأيضا هناك من يشجعها من خارج المسلمين، أن هذا التخلف الذي يعيشه المسلمون هو بسبب هذه الشرائع التي يؤمنون بها. يا جماعة، هذا الدين اللي تؤمنوا به لا يساعدكم على التقدم، لا يناسب الحياة المتطورة، وهذا هو سبب تخلفكم. واستحضروا تجربة المسيحيين في أوروبا مع الكنيسة المسيحية. الكنيسة المسيحية كانت كنيسة جامدة منغلقة، حاربت العلم، حاربت الاختراعات والاكتشافات، حكمت على علماء الطبيعة بالكفر والزندقة، أحرقتهم، أعدمتهم في الوضع المعروف المشهور. المجتمع هناك ثار على الكنيسة وتجاوز الكنيسة، فحقق نهضته العلمية الصناعية، وكأن ذلك يوحي للمسلمين: يا مسلمين، انتوا بعد لازم تسووا مع دينكم مثل ما سووا المسيحيون الأوروبيون مع الكنيسة حتى تتخلصوا من عوائق التطور، من عوائق التقدم. طيب هذا جانب. من جانب ثاني، وجد المسلمون بالفعل أن بعض الفتاوى وبعض التشريعات التي يصدرها بعض العلماء فعلا لا تناسب العصر ولا تواكب تطورات الحياة، كل شيء حرام، كل شيء ممنوع، كل شيء ما يجوز، ما في مجال لتطوير الحياة ولمواكبة تطورات الحياة. هذا زاد التساؤلات عند المسلمين حول التشريعات الدينية في شؤون الحياة. وبرزت أخيرا بعض التوجهات والحركات الدينية المتطرفة التي تريد تطبيق الدين في هذا العصر بنسخة سلفية قديمة ترجع بالمجتمعات إلى العصر الحجري، إلى ما قبل هذه التطورات، يبغى يطبق الإسلام بتلك النسخة وذلك النموذج، وهذه مشكلة كبيرة. كل ذلك أوجد تساؤلا في أوساط المسلمين، هل أن الدين له دخل في تنظيم شؤون الدنيا والحياة، أم أننا نكتفي من الدين بالبعد الروحي البعد الأخلاقي؟ وأساسا ما لازم نتوقع من الدين أن يكون له دور في تنظيم شؤون الحياة. أصبح هناك تيار، هناك توجهات تتبنى هذه الفكرة، فكرة أن الدين لا شأن له بأمور الحياة. أمور الحياة لازم الإنسان يفكر بعقله وضمن معطيات العلم والتطور وينظم شؤون حياته السياسية الاقتصادية الاجتماعية، ما إن ربط، لأن الدين نفترض أن الدين لا ربط له بهذا المجال بهذا الشأن. الدين مجرد دعوة روحية أخلاقية تتعلق بارتباط الإنسان الفرد مع ربه وبالتفكير في مصيره ومستقبله الأخروي، وهي مجرد توجيهات أخلاقية. أما إدارة شؤون الحياة، هذا الإنسان لازم يعتمد على نفسه، يعتمد على عقله، هو يشرع الأنظمة، هو اللي يشرع القوانين، ما لازم يتوقعها من الدين. وإذا كانت هناك تشريعات وقوانين دينية فهذه مناسبة للعصور الماضية لا تناسب هذه العصور الحاضرة. الإجابة على هذا التحدي يحتاج إلى كلام كثير، وإن شاء الله في الليالي المقبلة سنتحدث عن جوانب من رؤية الدين في إدارة شؤون الحياة. لكن بإيجاز، نحن نجد أن هناك نصوص دينية صريحة تنص على أن الدين يهتم بشؤون الحياة ويغطي مساحة الحياة عند البشر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، الآية التي بدأنا حديثنا بها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يفيد حياتكم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى تكون حياة الناس قائمة على العادل. يريد تحقيق العادل في الحياة الاجتماعية، ليس هو مجرد مسألة فردية ترتبط بعلاقة الإنسان مع ربه. ويقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الدين يريد أن يحقق الحياة الطيبة للإنسان. ونحن نعلم أن هناك تشريعات في الدين تلامس مختلف جوانب حياة الإنسان. إذن فأين المشكلة؟ المشكلة هي في جهة القصور والتقصير الذي حصل عند المسلمين في اكتشاف قيم دينهم وتشريعات دينهم المتناسبة مع هذا العصر. بقوا على النسخة القديمة من الخطاب الديني ومن الاستنتاجات الفقهية للعلماء السابقين. الدين فتح باب الاجتهاد، الدين فيه قيم، فيه قواعد عامة يستطيع الإنسان أن يرجع إليها لأخذ التشريعات المناسبة لكل عصر ولكل زمن، لكن هذا يحتاج إلى بذل جهد، ولذلك سمي الاجتهاد. هناك قصور وتقصير في الخطاب الديني وفي الممارسة الاجتهادية عند فقهاء المسلمين في هذا العصر، ولهذا أصبحت المشكلة بهذا الحجم، وأصبحت هذه الإشكالات مثارة ومطروحة. لا يمكننا أبدا أن نسلم وأن نعتقد أن الدين لا شأن له في الحياة ولا ارتباط له بحياة الإنسان. البعد الروحي والأخلاقي والأخروي لا ينفصل في الدين عن الفعل الدنيوي. الفعل الدنيوي مقيد بالقيم الأخلاقية، ويحسب الإنسان فيه حسابا لآخرته. إذن هناك اندماج، هناك امتزاج بين الفعل الدنيوي وبين الجانب الروحي الأخلاقي والبعد الأخروي. إذن فلا بد من معالجة هذه المشكلة والمعضلة. وحين نحتفي بحركة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته، هذه النهضة العظيمة المباركة التي نحتفي بها، ما هي حركة الإمام الحسين؟ هي موقف سياسي، هي حركة اجتماعية، لكنها تنبعث من دافع ديني وقيم أخلاقية. الإمام لم يقم بهذا الموقف خارج إطار دينه وتدينه، بل بدافع ديني، وهذا يعني أن الدافع الديني والأمر الديني يرتبط بالموقف السياسي وبالفعل الدنيوي. الفعل الدنيوي ينطلق من غرض ومن أجل غرض ديني، وهذا ما أعلنه الإمام الحسين عليه السلام حينما قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بل حتى في خطط معركته وحركته كان يأخذ البعد الديني والأخلاقي بعين الاعتبار. لماذا خرج الحسين من مكة؟ لماذا خرج الحسين من مكة؟ كان بباعث ديني، لأنه وجد أن بقاه في مكة قد يسبب هتك حرمة الحرم، حرمة البيت الحرام. هناك امتزاج بين الموقف السياسي، لا ينفصل الموقف السياسي عن الباعث الديني وعن الدافع الديني. يزيد بن معاوية بعث أشخاص إلى مكة لاغتيال الإمام الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولأن الحسين تهمه حرمة الحرم وتهمه حماية المقدسات الدينية، لذلك قرر الخروج من مكة. وفي أي يوم؟ في يوم التروية، الناس يأتون إلى الحج وهم مستبشرون بأنهم يحجون بحج أبي عبد الله الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، وإذا بهم يفاجؤون بأن الحسين يخرج من مكة. لماذا خرج؟ خرج لأنه يريد الحفاظ على حرمة الحرم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متناعب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.